يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 38 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا كالمعتزلة مثلا، فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا. إذن يشرع المصنف رحمه الله في ذكر أمثلة لطوائف من أهل البدع ممن حملوا ألفاظ القرآن العظيم على أرائهم الضالة وعقائدهم الزائغة، ليذكر بعد ذلك فيما يأتي من هذه المقدمة ليذكر نماذج من تفسيراتهم المنحرفة لكتاب الله تعالى. فيبدأ بفرقة المعتزلة، وقد سبق الكلام عنهم، فيصفهم بأنهم أصحاب كلام وجدل كثير. ولا شك أن وصف المصنف لهم بذلك هو بقصد القدح والذم لهم، ويتبين هذا لنا من وجهين: الوجه الأول بيان معنى الكلام المذموم، والوجه الثاني بيان معنى الجدل المذموم. فنبدأ بمعنى الكلام المذموم، أو المقصود من الكلام المذموم في قول المصنف هذا. المقصود بالكلام هنا ليس مجرد الكلام الذي هو حسنه حسن وقبيحه قبيح، بل المقصود به هو الكلام المحدث في الإسلام الذي ذمه السلف والأئمة، كقول أبي يوسف يعقوب صاحب أبي حنيفة الإمام، قال أبو يوسف: من طلب العلم بالكلام تزندق. وكذلك قال الإمام الشافعي المطلبي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وفي هذا الكلام قال الإمام أحمد بن حنبل: علماء الكلام زنادقة. وقال أيضا: مرتدى أحد بالكلام فأفلح. يعني ما اشتغل أحد بعلم الكلام إلا وكان في خيبة وخسارة وهلاك والعياذ بالله. هذا وأمثال هذا من الكلام الكثير للأئمة وللسلف في ذم هذا الكلام المحدث. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع فتاواه المجلد 13 الصفحة 47 بعد 100، يقول رحمه الله: والسلف لم يذموا جنس الكلام، فإن كل آدمي يتكلم، ولا ذموا الاستدلال والنظر والجدل الذي أمر الله به رسوله، يعني في قوله سبحانه وتعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. قال: ولا ذم الاستدلال والنظر والجدل الذي أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، والاستدلال بما بينه الله ورسوله، بل ولا ذم كلاما هو حق، بل ذم الكلام الباطل، وهو المخالف للكتاب والسنة، وهو المخالف للعقل أيضا. فالكلام الذي ذمه السلف وهو الكلام الباطل، وهو المخالف للشرع والعقل. إذن هذا الكلام مخالف للشرع وللعقل، لأن الأدلة نوعان: أدلة شرعية وهي الأدلة السمعية وهي نصوص الكتاب والسنة، والأدلة العقلية وهي المتعلقة بالعقل. لهذا فإن الكفار يقولون يوم القيامة هم في النار، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالأدلة شرعية وعقلية، وهذا الكلام الباطل المحدث المذموم مخالف للشرع وللأدلة الصحيحة، للدليل الصحيح وللعقل الصريح. وإلا فإن العقل الصريح موافق للنقل الصحيح، ولا تعارض بين العقل الصحيح الصريح والنقل الصحيح أبدا. لهذا صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه العظيم موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، والمسمى أيضا درء تعارض العقل والنقل. ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يبين في طائفة من كتبه أو في مواضع مختلفة من كتبه يبين بعض خصائص هذا الكلام المذموم، فيقول في مجموع فتاواه المجلد 17 الصفحة 63 بعد 300 يقول: والكلام المأخوذ عن الجهمية والمعتزلة مبني على النفي المناقض لصرائح القرآن والحديث بل والعقل الصريح أيضا. إذن هذا هو أول خصيصة من خصائص هذا الكلام المذموم، أنه مناقض لصريح الكتاب العزيز والسنة النبوية الصحيحة، بل هو مناقض للعقل الصريح أيضا. وقال أيضا رحمه الله كما في مجموع فتواه المجلد 12 الصفحة 40 بعد 100 يقول: الكلام الذي ذمه السلف وعابوه هو الكلام المشتبه المشتمل على حق وباطل، فيه ما يوافق العقل والسمع وفيه ما يخالف العقل والسمع، فيأخذ هؤلاء جانب النفي المشتمل على نفي الحق والباطل، وهؤلاء جانب الإثبات المشتمل على إثبات حق وباطل. وجماعه هو الكلام المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف، فكل كلام خالف ذلك فهو باطل، ولا يخالف ذلك إلا كلام مخالف للعقل والسمع. إذن هذا الكلام المذموم من صفاته وخصائصه أنه يشتمل على حق وباطل، فيه حق وفيه باطل، فيأتي طائفة من المبطلين فيأخذون جانبا منه أو جانب النفي المشتمل على نفي الحق والباطل فيكونون مخطئين من هذا الوجه، ويأتي طائفة أخرى إلى جانب الإثبات المشتمل على إثبات حق وباطل فيثبتون الحق والباطل معا، وهذا خطأ أيضا. ثم يقول جماعه، جماع معنى هذا الكلام المذموم الذي ذمه السلف، هو الكلام المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف. إذن مخالف للكتاب والسنة والإجماع، إجماع الصحابة والسلف. قال: فكل كلام خالف ذلك فهو باطل. هذا هو الكلام الذي ذمه السلف، هو كلام باطل. وقال: ولا يخالف ذلك إلا كلام مخالف للعقل والسمع، لأن الكتاب والسنة وإجماع السلف موافقون للعقل الصريح كما قدمنا. ومن خصائص هذا الكلام المذموم أيضا أن صاحبه يرد باطلا بباطل وبدعة ببدعة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه أو في مجموع فتاواه المجلد 16 الصفحة 41 بعد 200. إذن أصحاب هذا الكلام الباطل يردون باطلا بباطل ويردون بدعة ببدعة، كما يفعل الأشاعرة مع المعتزلة، وكما يفعل الخوارج مع المرجئة، وكما يفعل الروافض مع النواصب، وكما يفعل القدرية مع الجبرية. هكذا النفاة مع الغلاة يردون باطل الغلاة بباطل، والغلاة يردون باطل الجفاة بباطل أيضا، ويردون بدعتهم أيضا بدعة أيضا ببدعة. فطريقة أهل السنة والجماعة، طريقة أهل الحق، أنهم يردون الباطل بالحق ويردون البدعة بالسنة. أما هؤلاء، أما أهل البدع، فإنهم يردون باطلا بباطل. ومن خصائص هذا الكلام المذموم أيضا أن عامة هذا الكلام المذموم تشتمل مسائله ودلائل مسائله على كذب وفرية، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درء التعارض، درء تعارض العقل والنقل، المجلد السابع صفحة 78-100. إذن مسائل العقيدة، يعني أمور العقيدة أو علم العقيدة، يتضمن مسائل العقيدة، ويتضمن أيضا أدلة هذه المسائل، فهو مسائل ودلائل. يقول شيخ الإسلام عامة هذا الكلام المذموم الذي ذمه السلف، هذا الكلام الباطل المخالف للنقل والعقل والمناقض للعقل والسمع والمناقض للكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل الصريح، هذا الكلام تشتمل مسائله وأدلة مسائله على كذب وافتراء. من أجل ذلك كانت نتيجة هذا الكلام المذموم أنه لا يقيم حقا ولا يهدم باطلا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة المجلد الثاني صفحة 54-100. فإذن هذا الكلام المذموم لا يقيم حقا ولا يهدم باطلا. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هؤلاء المشتغلين بهذا الكلام: لا للإسلام نصروا ولا للأهل البدع كسروا، يعني أهل البدع من الفلاسفة وغيرهم، فلا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. أما عن نشأة هذا الكلام المذموم، عن نشأة هذا الكلام، عن نشأة علم الكلام المذموم، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة المجلد الثامن الصفحة 5، قال: أول ما ظهر هذا الكلام في الإسلام بعد 100 من جهة الجعد بن درهم، وقد مر سبق الكلام عنه، وأنه قتله خالد القسري في يوم أضحى، لأنه كان ينكر كلام الله عز وجل، وكان ينكر محبة الله عز وجل لعباده. قال: أول ما ظهر هذا الكلام في الإسلام بعد 100 من جهة الجعد بن درهم والجهم بن صفوان. والجهم بن صفوان هو رأس فرقة الجهمية، وهو تلميذ الجعد هذا. قال: ثم صار إلى أصحاب عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد المعتزلي أحد رؤوس أهل البدع، وهو رأسه، يعني هو تلميذ واصل بن عطاء الغزال. قال: كأبي هذيل العلاف وأمثاله. أبو هذيل العلاف هو أحد أئمة الاعتزال والبدع. قال: وعمر بن عبيد وواصل بن عطاء إنما كان يظهران الكلام في إنفاذ الوعيد. عمر بن عبيد وواصل بن عطاء، سبق الكلام على واصل بن عطاء الغزال، وهو الذي اعتزل، وهو رأس المعتزلة، وهو الذي اعتزل حلقة الإمام الحسن البصري التابعي الجليل بسبب خلافه معه في قضية الفاسق الملي، يعني مرتكب الكبيرة. قال واصل بن عطاء الغزال، يعني سأل الحسن البصري رحمه الله تعالى عن مرتكب الكبيرة، فقال: هو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، ولا نخرجه من الإسلام. وقال فلم يعجبه ذلك، واصل بن عطاء لم يعجبه هذا الجواب من هذا الإمام العالم، وقال: بل هو في منزلة بين المنزلتين. ثم اعتزل حلقة الحسن، وكان في كبار الأئمة كأيوب السختياني وغيرهم، اعتزل حلقة هذا العالم الجهبذ، سموا بذلك واجتمع عليه بعض الأوباش والرعاع من أمثاله فسموا المعتزلة. فإذا قال شيخ الإسلام وعمر بن عبيد وواصل بن عطاء إنما كان يظهران الكلام في إنفاذ الوعيد وأن النار لا يخرج منها من دخلها وفي التكذيب بالقدر. إذن سبق الكلام عن المعتزلة وأنهم وعيدية ويقولون بأن المرتكب الكبيرة مخلد في النار وفي الدنيا لا نسميه مسلما ولا نسميه كافرا بل هو في منزلة بين المنزلتين. وكذلك كانوا يكذبون بالقدر، وقد سبق الكلام على هذا في المجلس الفارط. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مصنف هذه الرسالة، ونحن دائما نذكر كلامه تأييدا وتعضيدا وبيانا وشرحا لما ذكره في هذه المقدمة، يقول رحمه الله تعالى يذكر خلاصة لحقيقة هذا الكلام المذموم الذي ذمه السلف، هذا الكلام الباطل. قال رحمه الله في كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل، المسمى أيضا موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، في المجلد الثاني من الصفحة 206 إلى الصفحة 207، قال إن حقيقة ما صنفه هؤلاء في كتبهم من الكلام الباطل المحدث المخالف للشرع والعقل هو ترتيب الأصول في تكذيب الرسول ومخالفة صريح المعقول وصحيح المنقول. إذن هذه خلاصة، ترتيب الأصول، أصلوا أصولا وقعدوا قواعد في تكذيب الرسول، في رد ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة، من معاني الكتاب والسنة الصحيحة وما أجمع عليه السلف بناء على الكتاب والسنة، على ما سمعوه من الرسول عليه الصلاة والسلام وما فهموه من الكتاب والسنة. إذن قال ترتيب الأصول في تكذيب الرسول ومخالفة صريح المعقول وصحيح المنقول. إذن خالفوا صريح المعقول وصحيح المنقول. فهذه جملة فيها أو ملخصة لهذا الكلام المذموم، بحقيقة هذا الكلام المذموم الذي ذمه السلف، هذا الكلام الباطل الذي ذمه السلف، ترتيب الأصول في تكذيب الرسول ومخالفة صريح المعقول وصحيح المنقول. هذا فيما يخص الكلام الذي المذموم الذي ذكره شيخ الإسلام في هذه الفقرة ووصف به المعتزلة وقال إنه من أعظم الناس كلاما وجدالا. الوجه الثاني في بيان معنى هذا الكلام هو متعلق بالكلام على الجدل، والجدل هو منازعة الخصم للتغلب عليه. وقد قسم العلماء رحمهم الله تعالى الجدال في الدين إلى قسمين، جدال ممنوع وهو الجدال بالباطل، وجدال مشروع وهو الجدال بحق، كما قرر ذلك النووي في الأذكار، وكذلك ذكر هذا العلامة الشيخ بن عثيمين في شرح لمعة الاعتقاد في الصفحة 56، وذكر هذا إذن النووي في أذكاره في الصف من الصفحة 371 من الصفحة 370 إلى الصفحة 371. فإذا الجدال قسمان، جدال ممنوع وهو جدال بالباطل، وجدال مشروع وهو الجدال بحق. أما الجدال الممنوع فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل في المجلد السابع صفحة 700، قال وقد ذم الله تعالى في القرآن 3 أنواع من المجادلة، يعني كلها ممنوعة. وقد ذم الله تعالى في القرآن 3 أنواع من المجادلة. أولا ذم أصحاب المجادلة بالباطل ليدحضوا به الحق، فقال تعالى وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. إذن هؤلاء يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق، ومعنى يدحضون به الحق قال الإمام ابن كثير تلميذ المصنف، قال الإمام ابن كثير في تفسيره وهو تلميذ المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال
ليدحضوا به الحق، أي ليضعفوا به الحق الذي جاءتهم به الرسل، وليس ذلك بحاصل لهم. إذن الصنف الأول الذي ذمهم الله تعالى هم الذين هم أصحاب الجدال بالباطل. لماذا؟ ليضعف الحق، كما قال الله عز وجل: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. النوع الثاني من المجادلة المذمومة قال: وذم المجادلة في الحق بعدما تبين، يعني الحق يظهر ويبقى ذلك يجادل عنادا، فهؤلاء معاندون. قال تعالى قال شيخ الإسلام: وذم المجادلة في الحق بعدما تبين، فقال تعالى: يجادلونك في الحق بعدما تبين. النوع الثالث من المجادلة المذمومة قال: وذم المحاجة فيما لا يعلم المحاج، فقال تعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم فيه علم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. إذن ذم المحاجة الجدال بغير علم، الجدال بجهل. واستدل بهذه الآية من سورة آل عمران، يقول الله عز وجل مخاطبا أهل الكتاب وهم اليهود: ها أنتم هؤلاء حاجتهم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. قال شيخ الإسلام بعد ذلك: والذي ذمه السلف والآئمة من المجادلة والكلام هو من هذا الباب، أي من الجدال المذموم والكلام المذموم، فإن أصل ذمهم الكلام المخالف للكتاب والسنة، وهذا لا يكون في نفس الأمر إلا باطنا، فمن جادل به جادل بالباطل، وإن كان ذلك الباطل لا يظهر لكثير من الناس أنه باطل لما فيه من الشبهة. إذن السلف ذموا الجدل بالباطل، والكلام المخالف للكتاب والسنة يتضمن هذا الجدل بالباطل، وهذا الجدال بالباطل لا يظهر لكثير من الناس. لماذا لا يظهر لهم أنه باطل؟ لأنه يتضمن شبهات كثيرة وتلبيسات. لهذا يذكر هنا فائدة عالية وغالية، يقول: وإن كان ذلك الباطل لا يظهر لكثير من الناس أنه باطل لما فيه من الشبهة، فإن الباطل المحض الذي يظهر بطلانه لكل أحد لا يكون قولا ومذهبا لطائفة تذب عنه، وإنما يكون باطلا مشوبا بحق. إذن الباطل لا يروج على الناس إلا إذا كان مغلفا ومخلطا بالحق مشوبا بالحق. لهذا قال الله عز وجل مخاطبا اليهود: لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. تلبسون الحق بالباطل، هكذا أهل البدع يخلطون الحق باطلهم يشوبونه ويغلفونه بماذا؟ بحق، ليظهروه ليزينوه للناس فيلتبس عليهم الحق بالباطل. وهذا هو معنى قوله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فيلقون هذا القول المزخرف أهل الباطل من شياطين الإنس والجن من أهل البدع والضلال والكفر، يزينون باطلهم ويزخرفونه ويحسنونه. فالقول المزخرف هو القول المحسن حتى ينطلي على ضعفاء العقول. لهذا قال بعد ذلك: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. لهذا قال الشيخ السعدي العلامة عبد الرحمن السعدي في عبد الرحمن السعدي في تفسيره، قال: يتلقى هذا الباطل ويقبله الأغبياء وضعفاء العقول. وهنا تنبيه متعلق بهذه الأصناف المذمومة من الجدال، وهو أن النوعان الأولان من الجدال الباطل، وهما المجادلة بالباطل لدحض الحق به والمجادلة في الحق بعدما تبين، سببهما العناد، يرجعان إلى ماذا؟ إلى العناد، وهذا العناد ناتج عن الظلم، عن ظلم الإنسان. والنوع الثالث وهو المحاجة فيما لا يعلم المحاج، سببه الجهل. فإذا سبب هذا الجدال المذموم هو الجهل والظلم، وهما أصل الإنسان، كما قال الله سبحانه وتعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما جهولا. إذن هذا فيما يتعلق بالجدال الممنوع المذموم. وأما الجدال المشروع فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب النبوات المجلد الثاني الصفحة 619 إلى 621، قال: وطائفة تظن أن الكلام الذي ذمه السلف هو مطلق النظر والاحتجاج والمناظرة. إذن هؤلاء يظنون أن السلف ذموا مطلق الكلام والاحتجاج والمناظرة، وهذا غير صحيح. قال: وطائفة تظن أن الكلام الذي ذمه السلف هو مطلق النظر والاحتجاج والمناظرة، إلى أن قال رحمه الله: وهؤلاء أيضا غالطون، يعني هؤلاء الذين يظنون هذا غالطون، فإن الله تعالى قد أخبر عن نوح وإبراهيم عليهما السلام عليهما الصلاة والسلام بمجادلتهما للكفار، حتى قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، يعني قال أقوامهم، قال قوم نوح: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. هذا يدل على أن نوحا عليه الصلاة والسلام جادلهم بالحق بما أوحى الله عز وجل إليه من الحق، جادلهم وهم يجادلون بالباطل. وقال تعالى، يقول شيخ الإسلام: وقال تعالى عن قوم إبراهيم: وحاجه قومه، إلى قوله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. إذن قومه حاجوه وحاجهم، هو يحاجهم بالحق ويدعوهم إلى التوحيد، وهم يحاجون بالباطل. قال شيخ الإسلام: وذكر محاجات إبراهيم للكافر، ويعني هذه محاجة إبراهيم في المذكورة في سورة البقرة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم أن آتاه الله الملك. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والقرآن فيه من مناظرة الكفار، والقرآن فيه من مناظرة الكفار والاحتجاج عليهم ما فيه من شفاء وكفاية. إذن يعني هنا قال الله، قال شيخ الإسلام: وذكر محاجات إبراهيم للكافر، يعني قول الله عز وجل في سورة البقرة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، إلى آخر الآيات. فهذه محاجة بين إبراهيم وهذا الكافر. فإذا المحاجة بعلم، المحاجة بعلم مشروعة، وهي من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: والقرآن فيه من مناظرة الكفار والاحتجاج عليهم ما فيه من شفاء وكفاية والمجادلة، إلى أن قال رحمه الله، إذا في كتاب النبوات قال شيخ الإسلام: والمجادلة قد تكون مع من لا يجوز قتاله بالسيف من أهل الذمة والهدنة والأمان، يعني يجادل الإنسان الكفار من اليهود والنصارى من أهل الذمة والهدنة والأمان. قال: وقد تكون في ابتداء الدعوة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد الكفار بالقرآن. يقصد شيخ الإسلام قول الله عز وجل: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، والضمير يعود على القرآن العظيم. ثم قال شيخ الإسلام: وقد تكون لبيان الحق وشفاء القلوب من الشبه مع من يطلب الاستهداء والبيان. إذا جاء الذي يطلب الاستهداء والبيان عنده شبهات، ويأتي إلى العالم وإلى طالب العلم وهو طالب للاستهداء، يطلب الهداية والبيان وكشف هذه الشبهات، فالعالم يبين له ويجادله، إذا كان جادله يعني طرح سأله يبين له، وإذا كان ذكر شبهة يبينها له ويوضحها له. أما من كان متعنتا أو يطلب الامتحان والاختبار ويطلب التعجيز، يعني فهذا لا شك أنه يعرض عنه ولا يعني يلقى له بال. ثم ها هنا تنبيه، وهو هذا أن هذا الجدال المشروع لا يكون مشروعا ولا يكون بحق إلا إذا توفرت فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول العلم، يعني أن يكون جدالا بالعلم، وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاواه المجلد 15 صفحة 67 بعد 200، يقول: ومن الناس من يقول الله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. فيه ذم لكل من جادل في الله بغير علم، وهو دليل على أنه جائز بالعلم كما فعل إبراهيم بقومه، وهو دليل على أنه جائز بالعلم كما فعل إبراهيم بقومه. هذه الآية من سورة الحج فيها ذم لكل من جادل في الله بغير علم، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، وفي الآية الأخرى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فهذا فيه ذم لمن جادل في الله بغير علم. قال شيخ الإسلام: وهو دليل على أنه جائز بالعلم كما فعل إبراهيم بقومه. إبراهيم جادل قومه وحاج ذلك الملك. ومقصود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الآية دلت بمفهومها، أي بفحوى الخطاب، أن الجدال إذا كان بعلم كان مشروعا، كما دلت بمنطوقها أن الجدال إذا كان بغير علم كان ممنوعا. إذن هذا هو الشرط الأول من شروط الجدال المشروع، وهو أن يكون بعلم. الشرط الثاني من شروط الجدال المشروع هو سلامة القصد، وهو إخلاص النية. فينبغي أن يكون الغرض من الجدال إثبات الحق وإبطال الباطل، وإلا كان المجادل بمنزلة من يقاتل حمية ورياء، وهو من مدارك الشرك في القصد. وقد روى الإمام البخاري عن عمر رضي الله عنه مرفوعا: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت نيته إذن إثبات الحق في هذا الجدال، إثبات الحق وإبطال الباطل، فلا شك أن هذا الجدال يكون مشروعا. أما إذا كان المقصود من الجدال نصرة الهوى أو إظهار النفس ونيل الشهرة والرياسة، فلا شك أن صاحبها يكون آثما، وأن هذا الجدال يكون ممنوعا. الشرط الثالث أن يكون هذا الجدال بالتي هي أحسن. قال الله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن. ويستثنى من هذا الجدال بالتي هي أحسن إذا كان الخصم ظالما معاندا يجحد الحق ويدفعه، فيجوز حينئذ استعمال نوع من الشدة بحسب الحاجة والمصلحة، كما قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فأمر بالجدال بالتي هي أحسن، جدال أهل الكتاب بالتي هي أحسن. وهذا الأسلوب أسلوب النفي، أو أسلوب النفي المبطل بالاستثناء، يدل على ماذا؟ على الحصر والقصر والتخصيص. فإذا لا يكون الجدال إلا بالحسنى، ولكن استثنى من هؤلاء الذين ظلموا منهم، الذين جاوزوا الحد واعتدوا وبغوا. فهؤلاء يعني إذا كانوا معاندين جاحدين للحق يدفعون الحق ويبطرونه، فهنا يجوز أن يخالف الإنسان هذا الحسن بنوع من الشدة، وهذا يكون طبعا بحسب الحاجة والمصلحة. وبعد ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المقدمة: وقد صنفوا، الضمير يعود هنا إلى أولئك المعتزلة الذين كانوا من أعظم الناس كلاما وجدالا كما وصفهم، قال: وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم، مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصمي شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي الجبائي والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني ولعلي بن عيسى الرماني والكشاف لأبي ولعلي بن عيسى الرماني، يعني كلاهما عنده كتاب اسمه التفسير الكبير، والكشاف لأبي القاسم الزمخشري. فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة. إذن في هذه الفقرة يذكر المصنف رحمه الله طائفة من مفسر المعتزلة الضلال الذين صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم المبتدع، وذكر منهم 5 أنفار. الأول عبد الرحمن بن كيسان الأصم المتوفى نحو سنة 25 و200. قال الإمام الذهبي في السير في المجلد العاشر صفحة 555 إلى 556، قال: ومن رؤوس المعتزلة البغداديين ابن كيسان الأصم قديم تخرج به إبراهيم بن علية في الكلام، ثم قال تخرج به إبراهيم بن علية في الكلام، ثم ذكر طائفة من هؤلاء المعتزل البغداديين، ثم قال: وأشباههم ممن كان ذكاؤهم وبالا عليهم، ممن كان ذكاؤهم وبالا عليهم. ثم بينهم من الاختلاف والخباط أمر لا يخفى على أهل التقوى. إذن هؤلاء وصفهم بأنهم كانوا أذكياء ولكنهم لم يكونوا أذكياء، فلهذا كان ذكاؤهم وبالا عليهم وخسارة عليهم. فذلك الذكاء الذي آتاهم الله عز وجل، ذلك الذكاء والذي آتاهم الله عز وجل إياه كان وبالا وخسارة لهم. ثم قال: ثم بينهم من الاختلاف والخباط أمر لا يخفى على أهل التقوى. إذن كانوا مختلفين، واختلافهم دليل على ضلالهم، كثرة اختلافهم دليل على كونهم متخبطين. قال لهذا قال: والخباط، يعني كانوا متخبطين يثبتون شيئا ثم ينفونه، كانوا مضطربين متذبذبين متخبطين متلونين. قال: ثم بينهم من الاختلاف والخباط أمر لا يخفى على أهل التقوى. ثم قال الإمام الذهبي: فلا عقولهم اجتمعت، يعني لا اجتمعوا على عقل واحد صريح يتبعونه، بل كل واحد منهم يعتمد على عقله والعقول تختلف. وثم يقولون لك: العقل حجة، والعقل إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل. وهم مختلفون حتى في عقولهم، في القواعد العقلية التي يقررونها، هذا يثبت وهذا ينفي، وهذا يقول شيئا فيأتي الآخر فيهدمه ويكسره. لهذا وصف بعضهم، بعض العلماء حالهم فقال حجج، ذكر يعني حججهم، فقال: حجج كالزجاج، حجج تهافت كالزجاج، تخالها حقا وكل كاسر مكسور. حجج تهافت كالزجاج، تخالها حقا وكل كاسر مكسور. قال: فلا عقولهم اجتمعت، يعني لا اتفقوا على القواعد العقلية، ولا اعتنوا بالآثار النبوية كما اعتنى أئمة الهدى، يعني لا عقل صريح ولا نقل صحيح، ولا اعتنوا بالآثار النبوية، بل كانوا بعيدين عن السنة وعن الاعتناء بكلام السلف، بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام الصحابة. قال: ولا اعتنوا بالآثار النبوية كما اعتنى أئمة الهدى، يعني من السلف. قال: فأي الفريقين أحق بالأمن؟ يعني استدل بهذه الآية وذكر هذه الآية للمقارنة بين أئمة الهدى من السلف وبين هؤلاء المبتدعة من المعتزلة، من المختلفين فيما بينهم، المتخبطين في أمور دينهم. وهنا تنبيه، وهو أن تلميذه، تلميذ عبد الرحمن بن كيسان الأصم والذي ذكره شيخ الإسلام في هذه المقدمة، هو إبراهيم بن إسماعيل بن علية، وذلك في قوله: قال مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعي. هذا التلميذ هو إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي أخذ علم الكلام عن هذا المعتزلي الضال. نقل الإمام الذهبي في السير عن الإمام الشافعي، ذكر في الإمام الذهبي في ترجمته الإمام الشافعي المطلبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه السير، ذكر عن الإمام الشافعي أنه قال في هذا في إبراهيم بن إسماعيل بن علية قال إن ابن علية ضال قد جلس بباب الضوال ليضل الناس، فوصفه الإمام الشافعي بالضلال. ثم قال الذهبي معقبا رحمه الله كان إبراهيم من كبار الجهمية وأبوه إسماعيل شيخ المحدثين إمام. إذن إسماعيل بن علية وهو والد إبراهيم هذا المعتزلي الجهمي، إسماعيل بن علية هو من رجال الكتب الستة وهو من أئمة الحديث. وأما ابنه هذا إبراهيم ابنه كان ضالا، نسأل الله السلامة والعافية، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. إسماعيل أبوه إمام في السنة ومن أئمة الهدى ومن أئمة الحديث ومن رجال الكتب الستة من رجال الجماعة، وقد ترجم له الإمام الذهبي في كتابه الكاشف في رواة الكتب الستة أو الكاشف عن رواة الكتب الستة. وأما ابنه هذا إبراهيم بن إسماعيل بن علية فهو ضال كما قال الإمام الشافعي وهو من كبار الجهمية المعتزلة. وقال الإمام الذهبي في السير في ترجمة محمد بن إسماعيل بن علية وهو أخو إبراهيم هذا قال وهو أخو إبراهيم بن علية الجهمي المتكلم الذي ناظره الإمام الشافعي، نسأل الله العفو. إذن قال جهمي المتكلم، طبعا متكلم بمعنى من أصحاب الكلام المذموم الذي ذمه السلف، قال الذي ناظره الإمام الشافعي، نسأل الله العفو، نسأل الله العافية من حال هؤلاء. المعتزلي الثاني الذي ذكره من أهل التفسير المعتزلة الذي ذكره المصنف رحمه الله في هذه الرسالة هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي البصري، المولود سنة 35 و200 المتوفى سنة 300. قال الإمام الذهبي في ترجمته من السير شيخ المعتزلة وصاحب التصانيف، وذكر من تصانيفه كتابه التفسير الكبير. وقال أيضا وأخذ عنه، يعني أخذ عن أبي علي الجبائي، أخذ عنه فن الكلام أيضا أبو الحسن الأشعري ثم خالفه ونابذه وتسنن. يعني أبو الحسن الأشعري أخذ علم الكلام المذموم عن أبي علي الجبائي، ثم بعد ذلك تاب أبو الحسن من هذا الضلال الذي كان فيه وتسنن، يعني اتبع السنة. وقد أفاد الصفدي في الوافي بالوفيات في المجلد 20 صفحة 38 و100 أن أبا علي الجبائي كان زوج أم أبي الحسن الأشعري، وأن أبا الحسن نشأ في كنفه فتلقى عنه مذهب الاعتزال. يعني بعد وفاة إسماعيل وهو والد أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، بعد وفاته تزوجت أمه هذا الضال وهو أبو علي الجبائي، فكان من شؤم زواجها هذا أن ابنها أبا الحسن أخذ لما نشأ عنده أخذ عنه مذهب الاعتزال. ثم تاب أبو الحسن الأشعري من الاعتزال والحمد لله رب العالمين. وقد أفاض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان حال أبي الحسن الأشعري والأطوار التي مر بها بكل أمانة ودقة وعدل وإنصاف، وذلك بسبب المذهب الاعتقادي المعروف المنسوب إليه، وذلك في مواضع متعددة من كتبه. ومن ذلك أنه قال رحمه الله تعالى في مجموع فتاواه المجلد 13 صفحة 99، قال رحمه الله: إن الأشعرية كان من المعتزلة وبقي على مذهبهم 40 سنة يقرأ على أبي علي الجبائي، فلما انتقل عن مذهبهم كان خبيرا بأصولهم وبالرد عليهم وبيان تناقضهم. وقال رحمه الله في المجلد الثالث صفحة 28 و200: إن الأشعرية وإن كان من تلامذة المعتزلة ثم تاب، فإنه كان تلميذ الجبائي ومال إلى طريقة ابن كلاب، يعني أبي سعيد بن كلاب، وهي طريقة وسط بين أهل الحديث والسنة وبين المعتزلة. قال: وأخذ عن زكريا الساجي أصول الحديث بالبصرة. زكريا الساجي وهو من أهل الحديث من أهل السنة أخذ عنه أصول الحديث بالبصرة، ثم لما قدم بغداد أخذ عن حنبلية بغداد أمور أخرى. إذن أخذ عن تلاميذ الإمام أحمد في بغداد، أبو الحسن الأشعري أخذ عن تلاميذ الإمام أحمد يعني العقيدة، فلهذا تجده يثني على الإمام أحمد في كتابه الإبانة، وتجده في كتاب الإبانة هو آخر ما صنف تجده يعني ينتسب إلى الإمام أحمد وينتسب إلى السنة وأهل الحديث، وكذلك في كتابه الآخر كتاب مقالات الإسلاميين يقول يعني كما سيأتي يعني ينتسب إلى أهل الحديث. قال: وذلك آخر أمره، يعني آخر أمر أبي الحسن الأشعري أنه يعني تاب إلى السنة والحديث. قال: وذلك آخر أمره كما ذكره هو وأصحابه في كتبهم. ولكن مع هذا بقيت في الشيخ أبي الحسن الأشعري شوائب من نشأته الأولى الاعتزالية. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة المجلد الثامن الصفحة الثامنة إلى الصفحة التاسعة، يقول: وأما الأشعري فلا ريب عنه أنه كان تلميذا لأبي علي الجبائي، لكنه فارقه ورجع عن جمل مذهبه، وإن كان قد بقي عليه شيء من أصول مذهبه، يعني رجع عن مذهب الاعتزال جملة، ولكن في التفاصيل بقيت بعض الشوائب والرواسب. قال: لكنه خالفه في نفي الصفات، وسلك فيها طريقة ابن كلاب، وخالفهم في القدر ومسائل الإيمان والأسماء والأحكام وفي الوعيد، وقال بمذهب الجماعة، وانتسب إلى مذهب أهل الحديث والسنة كأحمد بن حنبل وأمثاله، وبهذا اشتهر عند الناس، بهذا يعني بانتسابه للسنة وذبه عن الحديث وانتسابه للإمام أحمد كما في ذكره صريحا في كتابه الإبانة عن أصول الديانة هو آخر ما صنف. قال: فالقدر الذي يحمد من مذهبه هو وما وافق فيه أهل السنة والحديث كالجمل الجامعة، وأما القدر الذي يذم من مذهبه، يعني من مذهب الشيخ أبي الحسن أشعري، فهو ما وافق فيه المخالفين للسنة والحديث من المعتزلة والمرجئة والجهمية والقدرية ونحو ذلك. وذكر في المقالات، يعني الشيخ أبو الحسن الأشعري ذكر في مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، قال: وذكر في المقالات ما اعتقد أنه مذهب أهل السنة والحديث، يعني ختم كتابه المقالات بمقالة أهل السنة والحديث، وذكر ما اعتقده أنه مذهبهم. وقد ذكر شيخ الإسلام في مواضع أخرى أنه يعني لم يطلع على مذهبهم تمام الاطلاع، وسيأتي كلام نحو هذا، فلهذا ذكر ما يعتقد. هو كان صادقا في توبته وانتسب إلى أهل السنة والحديث، ولكن لم يعرف مذهبه بتفصيل. قال: وذكر في المقالات ما اعتقد أنه مذهب أهل السنة والحديث، وقال: بكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب. انتهى كلام شيخ الإسلام منهاج السنة المجلد الثامن صفحة 8 إلى 9. وقال شيخ الإسلام في موضع آخر من منهاج السنة في المجلد الخامس صفحة 279، قال: وكان، يعني أبو الحسن الأشعري، وكان قد درس الكلام على أبي علي الجبائي 40 سنة، وكان ذكيا، ثم إنه رجع عنهم ثم إنه رجع عنهم وصنف في الرد عليهم ونصر في الصفات طريقة ابن كلاب لأنها أقرب إلى الحق والسنة من قولهم. إذن طريقة ابن كلاب متوسطة بين هذه المرحلة الوسطى، ثلاث مراحل مر بها أبو الحسن. المرحلة الأولى نشأ في الاعتزال 40 سنة، ثم المرحلة المتوسطة سلك طريقة أبي سعيد بن كلاب وهي متوسطة بين أهل السنة والسلف وطريقة المعتزلة، وفي المرحلة الثالثة عاد إلى طريقة أهل الحديث والسنة إلى الحق والسنة. قال وصنف في الرد عليهم في الرد على المعتزلة ونصر في الصفات طريقة ابن كلاب لأنها أقرب إلى الحق والسنة من قولهم ولم يعرف غيرها، فإنه لم يكن خبيرا بالسنة والحديث وأقوال الصحابة والتابعين وغيرهم وتفسير السلف للقرآن. إذا لم يكن خبيرا بهذه الأمور بالسنة والحديث ولم يكن متضلعا فيهما بخلاف أهل الحديث والسنة، أهل الحديث مشتغلين به رواية ودراية ورعاية. قالوا ولم يكن خبيرا بأقوال الصحابة والتابعين وغيرهم وتفسير السلف للقرآن. ثم قال هنا يذكر قاعدة عظيمة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الخامس صفحة 77 صفحة 79 279 صفحة 77 و200 صفحة 79 و200 قال والعلم بالسنة المحضة يعني الخالصة، والعلم بالسنة الخالصة يعني العلم بالسنة الخالصة بما كان عليه الصحابة، بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما أنا عليه اليوم، أنا ما عليه أنا وأصحابي اليوم. قال والعلم بالسنة المحضة إنما يستفاد من هذا، من ماذا؟ من السنة، من معرفة السنة الصحيحة والحديث ومعرفة تفسير القرآن، تفسير السلف القرآن، ومعرفة أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم. الاعتناء بتفسير السلف للقرآن والاعتناء بالحديث الصحيح بالسنة الصحيحة والاعتناء بأقوال الصحابة والتابعين وغيرهم وآثارهم وهي مذكورة في المصنفات وغيرها، كتاب مصنف من أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق عليهما رحمة الله، وكتاب الإبانة لابن بطة، وكتاب اعتقاد أصول اعتقاد أهل السنة لأبي القاسم اللالكاء الطبري، والسنة للخلال، والسنة للطبراني، وغيرها من الكتب التي تذكر آثار السلف. قال والعلم بالسنة المحضة إنما يستفاد من هذا، هذه إذا قاعدة علينا أن نتمسك بها ونعض عليها بالنواجذ. ثم قال شيخ الإسلام ولهذا يذكر، يعني أبو الحسن الأشعري، ولهذا يذكر في المقالات يعني مقالات الإسلاميين مقالة المعتزلة مفصلة يذكر قول كل واحد منهم وما بينه من النزاع في الدق والجل. إذن كان يعرف هذا الباطل، باطل المعتزلة بتفصيل، عرف الباطل بتفصيل، لهذا يذكر قول كل واحد من المعتزلة وما بينه من النزاع من المعتزلة من بين رؤوسهم، ما بين ما وقع من النزاع بين رؤوس المعتزلة في الأمور الدقيقة والجليلة الكبيرة. ثم قال بعد ذلك فإذا جاء إلى مقالة أهل السنة والحديث ذكر أمرا مجملا تلقى أكثره عن زكريا بن يحيى الساجي وبعضه عن من أخذ عنه من حنبلية بغداد ونحوهم، وأين العلم المفصل من العلم المجمل. ثم إلى أن قال فهكذا معرفته بمذهب أهل السنة والحديث. إذن كانت معرفته بمذهب أهل الحق أهل السنة والحديث من أتباع السلف كانت معرفته مجملة بذلك، ومعرفته بالباطل الذي تلقاه من أبي علي الجبائي وهي مقالة المعتزلة كان معرفته مفصلة. قال وأين العلم المفصل من علم المجمل، كان يعرف الباطل بتفصيل والحق مجملا بخلاف من يعرف الحق بتفصيل والباطل بتفصيل، فهذا أعلى المراتب. ثم بعده يليه في المراتب من عرف الحق بتفصيل والباطل مجملا، ثم يأتي بعد ذلك في المرتبة مثل هذا الذي عرف الحق الباطل بتفصيل والحق مجملا، وآخرها هو من عرف الباطل بتفصيل ولم يعرف الحق مطلقا، نسأل الله السلامة والعافية، هو أشر المراتب، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذ المصنف في كتابه الفوائد. المفسر المعتزلي الثالث الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الفقرة هو القاضي عبد الجبار بن أحمد أبو الحسن الهمداني المتوفى سنة 415. قال الإمام الذهبي في ترجمته من السير: المتكلم شيخ المعتزلة صاحب التصانيف تخرج به خلق في الرأي الممقوت، نسأل الله العافية. إذن وصفه بأنه من أهل الكلام المذموم، وأنه من شيوخ الاعتزال، وأنه عنده تصانيف وتصانيفه اعتزالية ضالة. قال: تخرج به خلق في الرأي الممقوت، إذن تخرج على يديه وتتلمذ عليه جماعة في هذا الرأي الممقوت المذموم وهو رأي الاعتزال. الرابع، المفسر الرابع من مفسري المعتزلة الذين ذكره المصنف رحمه الله في هذه الفقرة هو علي بن عيسى الرماني المولود سنة 96 و200 متوفى سنة 84 و300، وهو من مفسر المعتزلة ومن كبار النحاة من مشتغلين باللغة العربية وبالنحو. قال الإمام الذهبي في ترجمته من ميزان الاعتدال، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، قال: معتزلي رافضي، إذن جمع بين الاعتزال والرفض. قال: معتزلي رافضي. ثم قال الإمام الذهبي: ومن حدود 70 و300 إلى زماننا هذا تصادق الرفض والاعتزال وتواخيا. ومن حدود 70 و300، إذن هذه معلومة من هذا المؤرخ ويلقب بمؤرخ الإسلام الإمام الذهبي صاحب كتاب تاريخ الإسلام، كتاب عظيم، يقول: من حدود 70 و300 إلى هذا الزمان، إلى زمانه تصادق، وإلى زماننا هذا يعني نحن نتكلم فيه في القرن 14 ونحن في عام 45 و400 ألف، قال: تصادق الرفض والاعتزال وتواخيا، يعني اجتمع الرفض والتشيع مع الاعتزال. فعقائد الرافضة في أسماء الله وصفاته وفي مسائل الإيمان والأحكام هي نفس عقائد المعتزلة، وزادوا على المعتزلة، الرافض زادت على المعتزلة أنهم يطعنون في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إضافة للشرك العظيم من عبادة الأموات والاستغاثة بهم الذي هم غارقون فيه إلى أذقانهم. فالروافض جمعوا كل شر من الطعن في الصحابة وعقائد الاعتزال من التعطيل وغيرها ونفي القدر وغيرها. إذن قال: من حدود 70 و300 إلى زماننا هذا تصادق والرفض والاعتزال، صار صديقين وحبيبين. قال: وتواخيا، صار أخوين، اجتمعت هاتان البدعتان، وبئس من جمعهما واعتقدهما. المفسر المعتزلي الخامس الذي ذكره مصنف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة في هذه الفقرة هو الزمخشري أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري بن محمد الزمخشري الخوارزمي المولود سنة 67 و400 المتوفى سنة 38 و500. يقول الإمام الذهبي في ترجمته من السير: النحوي كبير المعتزلة صاحب الكشاف، إذن رأس المعتزلة هو من دعاة المعتزلة، صاحب الكشاف، تفسيره يسمى الكشاف. وقال الإمام الذهبي في ترجمته من تاريخ الإسلام مجلد 11 صفحة 98 و600: وكان متظاهرا بالاعتزال، يعني يظهر الاعتزال ويدعو إلى بدعته. قال: وقد استفتح الكشافة، يعني تفسيره استفتحه، كيف استفتحه، كيف بدأه؟ وقد استفتح الكشاف بالحمد لله الذي خلق القرآن، فقالوا له، قال له جماعته نصحوه، فقالوا له متى تركته هكذا هجره الناس؟ قالوا له لا، إذا تركته بهذه المقدمة الحمد لله الذي خلق القرآن الناس يتركونه، لأن هذه العقيدة باطلة، عقيدة خلق القرآن، عقيدة المعتزلة. قال، فقال الإمام الذهبي فغيرها بجعل القرآن، يعني كيف الآن، كيف هي مكتوبة؟ الحمد لله الذي جعل القرآن. قال الإمام الذهبي وهي عندهم بمعنى خلق، فجعل هي عندهم بغير هي عندهم بمعنى خلق، مع أن الله عز وجل قال فجعلهم كعصف مأكول أي سيرهم، فجعل تأتي بمعنى سيارة، وهي عندهم بمعنى خلق، عندهم جعل قولا واحدا أنها بمعنى خلق. ومن المعلوم أن المعتزلة يقولون بخلق القرآن، يعني هؤلاء المعتزلة يقولون بخلق القرآن، وقد امتحنوا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله على ذلك، على هذه، على القول بخلق القرآن، وقعت له فتنة عظيمة، امتحن وأوذي وضرب بالسياط. هذه عقيدة المعتزلة، القول بخلق القرآن وأن القرآن مخلوق. أما أهل السنة والجماعة فيقولون إن القرآن كلام الله جل وعلا، وكلامه صفة من صفاته، وصفات الله عز وجل غير مخلوقة. وهنا تنبيه وفائدة منهجية، وهي أنه يتبين مما ذكره الإمام الذهبي من فعل الزمخشري المعتزلي بتغيير عبارته في تفسيره حتى لا يهجره الناس ويمكنه دعوتهم إلى بدعته، أن أهل البدع والأهواء أصحاب مكر كبار وكيد خفي، وأنه صدق فيهم قول الإمام الحسن بن علي البربهاري المولود سنة 33 و200 المتوفى سنة 29 و300، حيث قال كما جاء في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى، قال مثل أصحاب البدع مثل العقارب، يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم، فإذا تمكنوا لدغوا. وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس، فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون. هكذا إذن أهل البدع يتخفون ولا يظهرون حقيقة أمرهم، فإذا تمكنوا ووجدوا أن عندهم قبولا وعندهم جمهورا كثيرا وعندهم أتباع كثيرون، يخرجون مكنونات صدورهم ويخرجون تلك البدعة ويبلغونها ولا يبالون بأحد. ومثل هذا ما رواه الإمام ابن بطة العكبري في كتاب الإبانة برقم 94 و300 عن مفضل بن مهلهل السعدي الكوفي، مفضل بن مهلهل السعدي الكوفي، قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب ثقة ثبت نبيل عابد، وهو متوفى سنة 67 للهجرة، وهو من رجال الإمام مسلم والنسائي وابن ماجه، روى له مسلم والنسائي وابن ماجه. يقول المفضل بن مهلهل السعدي رحمه الله لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حذرته وفررت منه، ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه ثم يدخل عليك بدعته، فلعلها تلزم قلبك فمتى تخرج من قلبك. إذن صاحب البدعة يتستر ولا يظهرها، لا يظهر حقيقة بدعته ويخفيها، لأنه يعلم إنه إذا كانت السنة ظاهرة قوية وكان العلماء موجودون فإنه يخفي بدعته، لأنه يعلم إذا أظهرها فإن أهل السنة يفرون منه. ولكن في أول الأمر يحدثك بأحاديث السنة، قال ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه حتى يلبس عليك، قال ثم يدخل عليك بدعته، ثم يسرب تلك البدعة إلى قلبك، قال فلعلها تلزم قلبك فمتى تخرج من قلبك. فهذا هو حال إذن أهل البدع، نسأل الله تعالى أن يكفينا شرهم ويجعل كيدهم في نحورهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 38 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا كالمعتزلة مثلا، فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا. إذن يشرع المصنف رحمه الله في ذكر أمثلة لطوائف من أهل البدع ممن حملوا ألفاظ القرآن العظيم على أرائهم الضالة وعقائدهم الزائغة، ليذكر بعد ذلك فيما يأتي من هذه المقدمة ليذكر نماذج من تفسيراتهم المنحرفة لكتاب الله تعالى. فيبدأ بفرقة المعتزلة، وقد سبق الكلام عنهم، فيصفهم بأنهم أصحاب كلام وجدل كثير. ولا شك أن وصف المصنف لهم بذلك هو بقصد القدح والذم لهم، ويتبين هذا لنا من وجهين: الوجه الأول بيان معنى الكلام المذموم، والوجه الثاني بيان معنى الجدل المذموم. فنبدأ بمعنى الكلام المذموم، أو المقصود من الكلام المذموم في قول المصنف هذا. المقصود بالكلام هنا ليس مجرد الكلام الذي هو حسنه حسن وقبيحه قبيح، بل المقصود به هو الكلام المحدث في الإسلام الذي ذمه السلف والأئمة، كقول أبي يوسف يعقوب صاحب أبي حنيفة الإمام، قال أبو يوسف: من طلب العلم بالكلام تزندق. وكذلك قال الإمام الشافعي المطلبي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وفي هذا الكلام قال الإمام أحمد بن حنبل: علماء الكلام زنادقة. وقال أيضا: مرتدى أحد بالكلام فأفلح. يعني ما اشتغل أحد بعلم الكلام إلا وكان في خيبة وخسارة وهلاك والعياذ بالله. هذا وأمثال هذا من الكلام الكثير للأئمة وللسلف في ذم هذا الكلام المحدث. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع فتاواه المجلد 13 الصفحة 47 بعد 100، يقول رحمه الله: والسلف لم يذموا جنس الكلام، فإن كل آدمي يتكلم، ولا ذموا الاستدلال والنظر والجدل الذي أمر الله به رسوله، يعني في قوله سبحانه وتعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. قال: ولا ذم الاستدلال والنظر والجدل الذي أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، والاستدلال بما بينه الله ورسوله، بل ولا ذم كلاما هو حق، بل ذم الكلام الباطل، وهو المخالف للكتاب والسنة، وهو المخالف للعقل أيضا. فالكلام الذي ذمه السلف وهو الكلام الباطل، وهو المخالف للشرع والعقل.
إذن هذا الكلام مخالف للشرع وللعقل، لأن الأدلة نوعان: أدلة شرعية وهي الأدلة السمعية وهي نصوص الكتاب والسنة، والأدلة العقلية وهي المتعلقة بالعقل. لهذا فإن الكفار يقولون يوم القيامة هم في النار، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالأدلة شرعية وعقلية، وهذا الكلام الباطل المحدث المذموم مخالف للشرع وللأدلة الصحيحة، للدليل الصحيح وللعقل الصريح. وإلا فإن العقل الصريح موافق للنقل الصحيح، ولا تعارض بين العقل الصحيح الصريح والنقل الصحيح أبدا. لهذا صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه العظيم موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، والمسمى أيضا درء تعارض العقل والنقل. ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يبين في طائفة من كتبه أو في مواضع مختلفة من كتبه يبين بعض خصائص هذا الكلام المذموم، فيقول في مجموع فتاواه المجلد 17 الصفحة 63 بعد 300 يقول: والكلام المأخوذ عن الجهمية والمعتزلة مبني على النفي المناقض لصرائح القرآن والحديث بل والعقل الصريح أيضا. إذن هذا هو أول خصيصة من خصائص هذا الكلام المذموم، أنه مناقض لصريح الكتاب العزيز والسنة النبوية الصحيحة، بل هو مناقض للعقل الصريح أيضا. وقال أيضا رحمه الله كما في مجموع فتواه المجلد 12 الصفحة 40 بعد 100 يقول: الكلام الذي ذمه السلف وعابوه هو الكلام المشتبه المشتمل على حق وباطل، فيه ما يوافق العقل والسمع وفيه ما يخالف العقل والسمع، فيأخذ هؤلاء جانب النفي المشتمل على نفي الحق والباطل، وهؤلاء جانب الإثبات المشتمل على إثبات حق وباطل، وجماعه هو الكلام المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف، فكل كلام خالف ذلك فهو باطل، ولا يخالف ذلك إلا كلام مخالف للعقل والسمع. إذن هذا الكلام المذموم من صفاته وخصائصه أنه يشتمل على حق وباطل، فيه حق وفيه باطل، فيأتي طائفة من المبطلين فيأخذون جانبا منه أو جانب النفي المشتمل على نفي الحق والباطل فيكونون مخطئين من هذا الوجه، ويأتي طائفة أخرى إلى جانب الإثبات المشتمل على إثبات حق وباطل فيثبتون الحق والباطل معا، وهذا خطأ أيضا. ثم يقول جماعه، جماع معنى هذا الكلام المذموم الذي ذمه السلف، هو الكلام المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف. إذن مخالف للكتاب والسنة والإجماع، إجماع الصحابة والسلف. قال: فكل كلام خالف ذلك فهو باطل. هذا هو الكلام الذي ذمه السلف، هو كلام باطل. وقال: ولا يخالف ذلك إلا كلام مخالف للعقل والسمع، لأن الكتاب والسنة وإجماع السلف موافقون للعقل الصريح كما قدمنا. ومن خصائص هذا الكلام المذموم أيضا أن صاحبه يرد باطلا بباطل وبدعة ببدعة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه أو في مجموع فتاواه المجلد 16 الصفحة 41 بعد 200. إذن أصحاب هذا الكلام الباطل يردون باطلا بباطل ويردون بدعة ببدعة، كما يفعل الأشاعرة مع المعتزلة، وكما يفعل الخوارج مع المرجئة، وكما يفعل الروافض مع النواصب، وكما يفعل القدرية مع الجبرية، هكذا النفاة مع الغلاة يردون باطل الغلاة بباطل، والغلاة يردون باطل الجفاة بباطل أيضا، ويردون بدعتهم أيضا بدعة أيضا ببدعة. فطريقة أهل السنة والجماعة، طريقة أهل الحق، أنهم يردون الباطل بالحق ويردون البدعة بالسنة. أما هؤلاء، أما أهل البدع، فإنهم يردون باطلا بباطل. ومن خصائص هذا الكلام المذموم أيضا أن عامته، عامة هذا الكلام المذموم، تشتمل مسائله ودلائل مسائله على كذب وفرية، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درء التعارض، درء تعارض العقل والنقل، المجلد السابع صفحة 78-100. إذن مسائل العقيدة، يعني أمور العقيدة أو علم العقيدة، يتضمن مسائل، يتضمن مسائل، مسائل العقيدة، ويتضمن أيضا أدلة هذه المسائل، فهو مسائل ودلائل. يقول شيخ الإسلام: عامة هذا الكلام المذموم الذي ذمه السلف، هذا الكلام الباطل المناغ المخالف للنقل والعقل والمناقض للعقل والسمع والمناقض للكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل الصريح، هذا الكلام تشتمل مسائله وأدلة مسائله على كذب وافتراء. من أجل ذلك كانت نتيجته، نتيجة هذا الكلام المذموم، أنه لا يقيم حقا ولا يهدم باطلا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة المجلد الثاني صفحة 54-100. فإذن هذا الكلام المذموم لا يقيم حقا ولا يهدم باطلا. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هؤلاء المشتغلين بهذا الكلام: لا للإسلام نصروا ولا للأهل البدع كسروا، يعني أهل البدع من الفلاسفة وغيرهم، فلا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. أما عن نشأة هذا الكلام المذموم، عن نشأة هذا الكلام، عن نشأة علم الكلام المذموم، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة المجلد الثامن الصفحة 5، قال: أول ما ظهر هذا الكلام في الإسلام بعد 100 من جهة الجعد بن درهم، وقد مر سبق الكلام عنه، وأنه قتله خالد القسري في يوم أضحى، لأنه كان ينكر كلام الله عز وجل، وكان ينكر محبة الله عز وجل لعباده. قال: أول ما ظهر هذا الكلام في الإسلام بعد 100 من جهة الجعد بن درهم والجهم بن صفوان، والجهم بن صفوان هو رأس فرقة الجهمية، وهو تلميذ الجعد هذا. قال: ثم صار إلى أصحاب عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد المعتزلي أحد رؤوس أهل البدع، وهو رأس، يعني هو تلميذ واصل بن عطاء الغزال. قال: كأبي هذيل العلاف وأمثاله، أبو هذيل العلاف هو أحد أئمة الاعتزال والبدع. قال: وعمر بن عبيد وواصل بن عطاء إنما كان يظهران الكلام في إنفاذ الوعيد. عمر بن عبيد وواصل بن عطاء، سبق الكلام على واصل بن عطاء الغزال، وهو الذي اعتزل، وهو رأس المعتزلة، وهو الذي اعتزل حلقة الإمام الحسن البصري التابعي الجليل بسبب خلافه معه في قضية الفاسق الملي، يعني مرتكب الكبيرة. قال واصل بن عطاء الغزال، يعني سأل الحسن البصري رحمه الله تعالى عن مرتكب الكبيرة، فقال: هو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، ولا نخرجه من الإسلام. وقال فلم يعجبه ذلك، واصل بن عطاء لم يعجبه هذا الجواب من هذا الإمام العالم، وقال: بل هو في منزلة بين المنزلتين. ثم اعتزل حلقة الحسن، وكان في كبار الأئمة كأيوب السختياني وغيرهم، اعتزل حلقة هذا العالم الجهبذ وسمي بذلك، واجتمع عليه بعض الأوباش والرعاع من أمثاله فسموا المعتزلة. فإذا قال شيخ الإسلام وعمر بن عبيد وواصل بن عطاء إنما كان يظهران الكلام في إنفاذ الوعيد، وأن النار لا يخرج منها من دخلها، وفي التكذيب بالقدر. إذن سبق الكلام عن المعتزلة وأنهم وعيدية، ويقولون بأن المرتكب الكبيرة مخلد في النار، وفي الدنيا لا نسميه مسلما ولا نسميه كافرا، بل هو في منزلة بين المنزلتين. وكذلك كانوا يكذبون بالقدر، وقد سبق الكلام على هذا في المجلس الفارط. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مصنف هذه الرسالة، ونحن دائما نذكر كلامه تأييدا وتعضيدا وبيانا وشرحا لما ذكره في هذه المقدمة، يقول رحمه الله تعالى، يذكر خلاصة لحقيقة هذا الكلام المذموم الذي ذمه السلف، هذا الكلام الباطل. قال رحمه الله في كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل، المسمى أيضا موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، في المجلد الثاني من الصفحة 206 إلى الصفحة 207، قال: إن حقيقة ما صنفه هؤلاء في كتبهم من الكلام الباطل المحدث المخالف للشرع والعقل هو ترتيب الأصول في تكذيب الرسول ومخالفة صريح المعقول وصحيح المنقول. إذن هذه خلاصة: ترتيب الأصول، أصلوا أصولا وقعدوا قواعد في تكذيب الرسول، في رد ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة، من معاني الكتاب والسنة الصحيحة وما أجمع عليه السلف بناء على الكتاب والسنة، على ما سمعوه من الرسول عليه الصلاة والسلام وما فهموه من الكتاب والسنة. إذن قال: ترتيب الأصول في تكذيب الرسول ومخالفة صريح المعقول وصحيح المنقول. إذن خالفوا صريح المعقول وصحيح المنقول. فهذه جملة فيها أو ملخصة لهذا الكلام المذموم، بحقيقة هذا الكلام المذموم الذي ذمه السلف، هذا الكلام الباطل الذي ذمه السلف: ترتيب الأصول في تكذيب الرسول ومخالفة صريح المعقول وصحيح المنقول. هذا فيما يخص الكلام المذموم الذي ذكره شيخ الإسلام في هذه الفقرة، ووصف به المعتزلة وقال إنه من أعظم الناس كلاما وجدالا. الوجه الثاني في بيان معنى هذا الكلام هو متعلق بالكلام على الجدل، والجدل هو منازعة الخصم للتغلب عليه. وقد قسم العلماء رحمهم الله تعالى الجدال في الدين إلى قسمين: جدال ممنوع وهو الجدال بالباطل، وجدال مشروع وهو الجدال بحق، كما قرر ذلك النووي في الأذكار، وكذلك ذكر هذا العلامة الشيخ بن عثيمين في شرح لمعة الاعتقاد في الصفحة 56، وذكر هذا إذن النووي في أذكاره في الصف من الصفحة 371 من الصفحة 370 إلى الصفحة 371. فإذا الجدال قسمان: جدال ممنوع وهو جدال بالباطل، وجدال مشروع وهو الجدال بحق. أما الجدال الممنوع فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل في المجلد السابع صفحة 700، قال: وقد ذم الله تعالى في القرآن 3 أنواع من المجادلة، يعني كلها ممنوعة. وقد ذم الله تعالى في القرآن 3 أنواع من المجادلة: أولا ذم أصحاب المجادلة بالباطل ليدحضوا به الحق، فقال تعالى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. إذن هؤلاء يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق. ومعنى يدحضون به الحق، قال الإمام ابن كثير تلميذ المصنف، قال الإمام ابن كثير في تفسيره وهو تلميذ المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال ليدحضوا به الحق أي ليضعفوا به الحق الذي جاءتهم به الرسل وليس ذلك بحاصل لهم. إذن الصنف الأول الذي ذمهم الله تعالى هم الذين هم أصحاب الجدال بالباطل، لماذا؟ ليضعفوا الحق كما قال الله عز وجل وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. النوع الثاني من المجادلة المذمومة قال وذم المجادلة في الحق بعدما تبين، يعني الحق يظهر ويبقى ذلك يجادل عنادا، فهؤلاء معاندون. قال تعالى قال شيخ الإسلام وذم المجادلة في الحق بعدما تبين، فقال تعالى يجادلونك في الحق بعدما تبين. النوع الثالث من المجادلة المذمومة قال وذم المحاجة فيما لا يعلم المحاج، فقال تعالى ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم فيه علم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. إذن ذم المحاجة الجدال بغير علم، الجدال بجهل. واستدل بهذه الآية من سورة آل عمران، يقول الله عز وجل مخاطبا أهل الكتاب وهم يهود ها أنتم هؤلاء حاجتهم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. قال شيخ الإسلام بعد ذلك والذي ذمه السلف والأئمة من المجادلة والكلام هو من هذا الباب، أي من الجدال المذموم والكلام المذموم، فإن أصل ذمهم الكلام المخالف للكتاب والسنة، وهذا لا يكون في نفس الأمر إلا باطنا، فمن جادل به جادل بالباطل، وإن كان ذلك الباطل لا يظهر لكثير من الناس أنه باطل لما فيه من الشبهة. إذن السلف ذم الجدل بالباطل، والكلام المخالف للكتاب والسنة يتضمن هذا الجدل بالباطل، وهذا الجدال بالباطل لا يظهر لكثير من الناس. لماذا لا يظهر لهم أنه باطل؟ لأنه يتضمن شبهات كثيرة وتلبيسات. لهذا يذكر هنا فائدة عالية وغالية، يقول وإن كان ذلك الباطل لا يظهر لكثير من الناس أنه باطل لما فيه من الشبهة، فإن الباطل المحض الذي يظهر بطلانه لكل أحد لا يكون قولا ومذهبا لطائفة تذب عنه، وإنما يكون باطلا مشوبا بحق. إذن الباطل لا يروج على الناس إلا إذا كان مغلفا ومخلطا بالحق مشوبا بالحق. لهذا قال الله عز وجل مخاطبا اليهود لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، تلبسون الحق بالباطل. هكذا أهل البدع يخلطون الحق باطلهم يشوبونه ويغلفونه بماذا؟ بحق، ليظهروه ليزينوه للناس فيلتبس عليهم الحق بالباطل. وهذا هو معنى قوله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فيلقون هذا القول المزخرف أهل الباطل من شياطين الإنس والجن من أهل البدع والضلال والكفر، يزينون باطلهم ويزخرفونه ويحسنونه. فالقول المزخرف هو القول المحسن حتى ينطلي على ضعفاء العقول. لهذا قال بعد ذلك ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. لهذا قال الشيخ السعدي العلامة عبد الرحمن السعدي في عبد الرحمن السعدي في تفسيره قال يتلقى هذا الباطل ويقبله الأغبياء وضعفاء العقول. وهنا تنبيه متعلق بهذه الأصناف المذمومة من الجدال، وهو أن النوعان الأولان من الجدال الباطل وهما المجادلة بالباطل لدحض الحق به والمجادلة في الحق بعدما تبين، سببهما العناد، يرجعان إلى ماذا؟ إلى العناد، وهذا العناد ناتج عن الظلم، عن ظلم الإنسان. والنوع الثالث وهو المحاجة فيما لا يعلم المحاج سببه الجهل. فإذا سبب هذا الجدال المذموم هو الجهل والظلم، وهما أصل الإنسان، كما قال الله سبحانه وتعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما جهولا. إذن هذا فيما يتعلق بالجدال الممنوع المذموم. وأما الجدال المشروع فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب النبوات المجلد الثاني الصفحة 619 إلى 621 قال: وطائفة تظن أن الكلام الذي ذمه السلف هو مطلق النظر والاحتجاج والمناظرة. إذن هؤلاء يظنون أن السلف ذموا مطلق الكلام والاحتجاج والمناظرة، وهذا غير صحيح. قال: وطائفة تظن أن الكلام الذي ذمه السلف هو مطلق النظر والاحتجاج والمناظرة، إلى أن قال رحمه الله: وهؤلاء أيضا غالطون، يعني هؤلاء الذين يظنون هذا غالطون، فإن الله تعالى قد أخبر عن نوح وإبراهيم عليهما السلام عليهما الصلاة والسلام بمجادلتهما للكفار، حتى قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. يعني قال أقوامهم، قال قوم نوح: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. هذا يدل على أن نوحا عليه الصلاة والسلام جادلهم بالحق بما أوحى الله عز وجل إليه من الحق، جادلهم وهم يجادلون بالباطل. وقال تعالى، يقول شيخ الإسلام: وقال تعالى عن قوم إبراهيم: وحاجه قومه، إلى قوله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. إذن قومه حاجوه وحاجهم، هو يحاجهم بالحق ويدعوهم إلى التوحيد، وهم يحاجون بالباطل. قال شيخ الإسلام: وذكر محاجات إبراهيم للكافر، ويعني هذه محاجة إبراهيم في المذكورة في سورة البقرة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم أن آتاه الله الملك. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والقرآن فيه من مناظرة الكفار، والقرآن فيه من مناظرة الكفار والاحتجاج عليهم ما فيه من شفاء وكفاية. إذن يعني هنا قال شيخ الإسلام: وذكر محاجات إبراهيم للكافر، يعني قول الله عز وجل في سورة البقرة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، إلى آخر الآيات. فهذه محاجة بين إبراهيم وهذا الكافر. فإذا المحاجة بعلم، المحاجة بعلم مشروعة، وهي من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: والقرآن فيه من مناظرة الكفار والاحتجاج عليهم ما فيه من شفاء وكفاية والمجادلة، إلى أن قال رحمه الله إذا في كتاب النبوات، قال شيخ الإسلام: والمجادلة قد تكون مع من لا يجوز قتاله بالسيف من أهل الذمة والهدنة والأمان. يعني يجادل الإنسان الكفار من اليهود والنصارى من أهل الذمة والهدنة والأمان. قال: وقد تكون في ابتداء الدعوة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد الكفار بالقرآن. يقصد شيخ الإسلام قول الله عز وجل: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، والضمير يعود على القرآن العظيم. ثم قال شيخ الإسلام: وقد تكون لبيان الحق وشفاء القلوب من الشبه مع من يطلب الاستهداء والبيان. إذا جاء الذي يطلب الاستهداء والبيان عنده شبهات، ويأتي إلى العالم وإلى طالب العلم وهو طالب للاستهداء، يطلب الهداية والبيان وكشف هذه الشبهات، فالعالم يبين له ويجادله، إذا كان جادله يعني طرح سأله يبين له، وإذا كان ذكر شبهة يبينها له ويوضحها له. أما من كان متعنتا أو يطلب الامتحان والاختبار ويطلب التعجيز يعني فهذا لا شك أنه يعرض عنه ولا يعني يلقى له بال. ثم ها هنا تنبيه وهو هذا أن هذا الجدال المشروع لا يكون مشروعا ولا يكون بحق إلا إذا توفرت فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول العلم، يعني أن يكون جدالا بالعلم، وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاواه المجلد 15 صفحة 67 بعد 200 يقول: ومن الناس من يقول الله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. فيه ذم لكل من جادل في الله بغير علم، وهو دليل على أنه جائز بالعلم كما فعل إبراهيم بقومه، وهو دليل على أنه جائز بالعلم كما فعل إبراهيم بقومه. هذه الآية من سورة الحج فيها ذم لكل من جادل في الله بغير علم، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، وفي الآية الأخرى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فهذا فيه ذم لمن جادل في الله بغير علم. قال شيخ الإسلام: وهو دليل على أنه جائز بالعلم كما فعل إبراهيم بقومه. إبراهيم جادل قومه وحاج ذلك الملك. ومقصود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الآية دلت بمفهومها أي بفحوى الخطاب أن الجدال إذا كان بعلم كان مشروعا، كما دلت بمنطوقها أن الجدال إذا كان بغير علم كان ممنوعا. إذن هذا هو الشرط الأول من شروط الجدال المشروع، وهو أن يكون بعلم. الشرط الثاني من شروط الجدال المشروع هو سلامة القصد، وهو إخلاص النية. فينبغي أن يكون الغرض من الجدال إثبات الحق وإبطال الباطل، وإلا كان المجادل بمنزلة من يقاتل حمية ورياء، وهو من مدارك الشرك في القصد. وقد روى الإمام البخاري عن عمر رضي الله عنه مرفوعا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت نيته إذن إثبات الحق في هذا الجدال، إثبات الحق وإبطال الباطل، فلا شك أن هذا الجدال يكون مشروعا. أما إذا كان المقصود من الجدال نصرة الهوى أو إظهار النفس ونيل الشهرة والرياسة، فلا شك أن صاحبها يكون آثما، وأن هذا الجدال يكون ممنوعا. الشرط الثالث أن يكون هذا الجدال بالتي هي أحسن. قال الله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن. ويستثنى من هذا الجدال بالتي هي أحسن إذا كان الخصم ظالما معاندا يجحد الحق ويدفعه، فيجوز حينئذ استعمال نوع من الشدة بحسب الحاجة والمصلحة، كما قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فأمر بالجدال بالتي هي أحسن، جدال أهل الكتاب بالتي هي أحسن، وهذا الأسلوب أسلوب النفي أو أسلوب النفي المبطل بالاستثناء يدل على ماذا؟ على الحصر والقصر والتخصيص. فإذا لا يكون الجدال إلا بالحسنى، ولكن استثنى من هؤلاء الذين ظلموا منهم، الذين جاوزوا الحد واعتدوا وبغوا، فهؤلاء يعني إذا كانوا معاندين جاحدين للحق يدفعون الحق ويبطرونه، فهنا يجوز أن يخالف الإنسان هذا الحسن بنوع من الشدة، وهذا يكون طبعا بحسب الحاجة والمصلحة. وبعد ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المقدمة: وقد صنفوا، الضمير يعود هنا إلى أولئك المعتزلة الذين كانوا من أعظم الناس كلاما وجدالا كما وصفهم. قال: وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم، مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصمي شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي الجبائي، والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني، ولعلي بن عيسى الرماني والكشاف لأبي ولعلي بن عيسى الرماني، يعني كلاهما عنده كتاب اسمه التفسير الكبير، والكشاف لأبي القاسم الزمخشري. فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة. إذن في هذه الفقرة يذكر المصنف رحمه الله طائفة من مفسر المعتزلة الضلال الذين صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم المبتدع، وذكر منهم خمسة أنفار. الأول عبد الرحمن بن كيسان الأصم المتوفى نحو سنة 25 و200. قال الإمام الذهبي في السير في المجلد العاشر صفحة 555 إلى 556، قال: ومن رؤوس المعتزلة البغداديين ابن كيسان الأصم، قديم تخرج به إبراهيم بن علية في الكلام. ثم قال: تخرج به إبراهيم بن علية في الكلام. ثم ذكر طائفة من هؤلاء المعتزلة البغداديين، ثم قال: وأشباههم ممن كان ذكاؤهم وبالا عليهم، ممن كان ذكاؤهم وبالا عليهم. ثم بينهم من الاختلاف والخباط أمر لا يخفى على أهل التقوى. إذن هؤلاء وصفهم بأنهم كانوا أذكياء ولكنهم لم يكونوا أذكياء، فلهذا كان ذكاؤهم وبالا عليهم وخسارة عليهم. فذلك الذكاء الذي آتاهم الله عز وجل، ذلك الذكاء والذي آتاهم الله عز وجل إياه، كان وبالا وخسارة لهم. ثم قال: ثم بينهم من الاختلاف والخباط أمر لا يخفى على أهل التقوى. إذن كانوا مختلفين، واختلافهم دليل على ضلالهم، كثرة اختلافهم دليل على كونهم متخبطين. قال لهذا قال: والخباط، يعني كانوا متخبطين، يثبتون شيئا ثم ينفونه، كانوا مضطربين متذبذبين متخبطين متلونين. قال: ثم بينهم من الاختلاف والخباط أمر لا يخفى على أهل التقوى. ثم قال: قال الإمام الذهبي: فلا عقولهم اجتمعت، يعني لا اجتمعوا على عقل واحد صريح يتبعونه، بل كل واحد منهم يعتمد على عقله والعقول تختلف. وثم يقولون لك: العقل حجة، والعقل إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل. وهم مختلفون حتى في عقولهم، في القواعد العقلية التي يقررونها، هذا يثبت وهذا ينفي، وهذا يقول شيئا فيأتي الآخر فيهدمه ويكسره. لهذا وصف بعضهم بعض العلماء حالهم فقال حجج، ذكر يعني حججهم فقال: حجج كالزجاج، حجج تهافت كالزجاج، تخالها حقا وكل كاسر مكسور. حجج تهافت كالزجاج، تخالها حقا وكل كاسر مكسور. قال: فلا عقولهم اجتمعت، يعني لا اتفقوا على القواعد العقلية، ولا اعتنوا بالآثار النبوية كما اعتنى أئمة الهدى، يعني لا عقل صريح ولا نقل صحيح، ولا اعتنوا بالآثار النبوية، بل كانوا بعيدين عن السنة وعن الاعتناء بكلام السلف، بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام الصحابة. قال: ولا اعتنوا بالآثار النبوية كما اعتنى أئمة الهدى، يعني من السلف. قال: فأي الفريقين أحق بالأمن؟ يعني استدل بهذه الآية وذكر هذه الآية للمقارنة بين أئمة الهدى من السلف وبين هؤلاء المبتدعة من المعتزلة من المختلفين فيما بينهم المتخبطين في أمور دينهم. وها هنا تنبيه وهو أن تلميذه تلميذ عبد الرحمن بن كيسان الأصم والذي ذكره شيخ الإسلام في هذه المقدمة هو إبراهيم بن إسماعيل بن علية، وذلك في قوله قال مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعي. هذا التلميذ هو إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي أخذ علم الكلام عن هذا المعتزلي الضال. نقل الإمام الذهبي في السير عن الإمام الشافعي، ذكر في الإمام الذهبي في ترجمته الإمام الشافعي المطلبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه السير، ذكر عن الإمام الشافعي أنه قال في هذا في إبراهيم بن إسماعيل بن علية قال إن ابن علية ضال قد جلس بباب الضوال ليضل الناس، فوصفه الإمام الشافعي بالضلال. ثم قال الذهبي معقبا رحمه الله كان إبراهيم من كبار الجهمية وأبوه إسماعيل شيخ المحدثين إمام. إذن إسماعيل بن علية وهو والد إبراهيم هذا المعتزلي الجهمي، إسماعيل بن علية هو من رجال الكتب الستة وهو من أئمة الحديث. وأما ابنه هذا إبراهيم ابنه كان ضالا، نسأل الله السلامة والعافية، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. إسماعيل أبوه إمام في السنة ومن أئمة الهدى ومن أئمة الحديث ومن رجال الكتب الستة من رجال الجماعة، وقد ترجم له الإمام الذهبي في كتابه الكاشف في رواة الكتب الستة أو الكاشف عن رواة الكتب الستة. وأما ابنه هذا إبراهيم بن إسماعيل بن علية فهو ضال كما قال الإمام الشافعي وهو من كبار الجهمية المعتزلة. وقال الإمام الذهبي في السير في ترجمة محمد بن إسماعيل بن علية وهو أخو إبراهيم هذا قال وهو أخو إبراهيم بن علية الجهمي المتكلم الذي ناظره الإمام الشافعي، نسأل الله العفو. إذن قال جهمي المتكلم، طبعا متكلم بمعنى من أصحاب الكلام المذموم الذي ذمه السلف، قال الذي ناظره الإمام الشافعي، نسأل الله العفو، نسأل الله العافية من حال هؤلاء. المعتزلي الثاني الذي ذكره من أهل التفسير المعتزلة الذي ذكره المصنف رحمه الله في هذه الرسالة هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي البصري، المولود سنة 35 و200، المتوفى سنة 300. قال الإمام الذهبي في ترجمته من السير شيخ المعتزلة وصاحب التصانيف، وذكر من تصانيفه كتابه التفسير الكبير. وقال أيضا وأخذ عنه، يعني أخذ عن أبي علي الجبائي، أخذ عنه فن الكلام أيضا أبو الحسن الأشعري ثم خالفه ونابذه وتسنن. يعني أبو الحسن الأشعري أخذ علم الكلام المذموم عن أبي علي الجبائي، ثم بعد ذلك تاب أبو الحسن من هذا الضلال الذي كان فيه وتسنن، يعني اتبع السنة. وقد أفاد الصفدي في الوافي بالوفيات في المجلد 20 صفحة 38 و100 أن أبا علي الجبائي كان زوج أم أبي الحسن الأشعري، وأن أبا الحسن نشأ في كنفه فتلقى عنه مذهب الاعتزال. يعني بعد وفاة إسماعيل وهو والد أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، بعد وفاته تزوجت أمه هذا الضال وهو أبو علي الجبائي، فكان من شؤم زواجها هذا أن ابنها أبا الحسن أخذ لما نشأ عنده أخذ عنه مذهب الاعتزال. ثم تاب أبو الحسن الأشعري من الاعتزال الحمد لله رب العالمين. وقد أفاض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان حال أبي الحسن الأشعري والأطوار التي مر بها بكل أمانة ودقة، وعدل وإنصاف، وذلك بسبب المذهب الاعتقادي المعروف المنسوب إليه، وذلك في مواضع متعددة من كتبه. ومن ذلك أنه قال رحمه الله تعالى في مجموع فتاواه المجلد 13 صفحة 99، قال رحمه الله: إن الأشعري كان من المعتزلة وبقي على مذهبهم 40 سنة يقرأ على أبي علي الجبائي، فلما انتقل عن مذهبهم كان خبيرا بأصولهم وبالرد عليهم وبيان تناقضهم. وقال رحمه الله في المجلد الثالث صفحة 28 و200: إن الأشعرية وإن كان من تلامذة المعتزلة ثم تاب، فإنه كان تلميذ الجبائي ومال إلى طريقة ابن كلاب، يعني أبي سعيد بن كلاب، وهي طريقة وسط بين أهل الحديث والسنة وبين المعتزلة. قال: وأخذ عن زكريا الساجي أصول الحديث بالبصرة. زكريا الساجي وهو من أهل الحديث من أهل السنة أخذ عنه أصول الحديث بالبصرة، ثم لما قدم بغداد أخذ عن حنبلية بغداد أمور أخرى. إذن أخذ عن تلاميذ الإمام أحمد في بغداد، أبو الحسن الأشعري أخذ عن تلاميذ الإمام أحمد يعني العقيدة، فلهذا تجده يثني على الإمام أحمد في كتابه الإبانة، وتجده في كتاب الإبانة هو آخر ما صنف تجده يعني ينتسب إلى الإمام أحمد وينتسب إلى السنة وأهل الحديث، وكذلك في كتابه الآخر كتاب مقالات الإسلاميين يقول يعني كما سيأتي يعني ينتسب إلى أهل الحديث. قال: وذلك آخر أمره، يعني آخر أمر أبي الحسن الأشعري أنه يعني تاب إلى السنة والحديث. قال: وذلك آخر أمره كما ذكره هو وأصحابه في كتبهم. ولكن مع هذا بقيت في الشيخ أبي الحسن الأشعري شوائب من نشأته الأولى الاعتزالية. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة المجلد الثامن الصفحة الثامنة إلى الصفحة التاسعة، يقول: وأما الأشعري فلا ريب عنه أنه كان تلميذا لأبي علي الجبائي، لكنه فارقه ورجع عن جمل مذهبه وإن كان قد بقي عليه شيء من أصول مذهبه، يعني رجع عن مذهب الاعتزال جملة، ولكن في التفاصيل بقيت بعض الشوائب والرواسب. قال: لكنه خالفه في نفي الصفات وسلك فيها طريقة ابن كلاب، وخالفهم في القدر ومسائل الإيمان والأسماء والأحكام وفي الوعيد، وقال بمذهب الجماعة، وانتسب إلى مذهب أهل الحديث والسنة كأحمد بن حنبل وأمثاله، وبهذا اشتهر عند الناس، بهذا يعني بانتسابه للسنة وذبه عن الحديث وانتسابه للإمام أحمد كما في ذكره صريحا في كتابه الإبانة عن أصول الديانة هو آخر ما صنف. قال: فالقدر الذي يحمد من مذهبه هو وما وافق فيه أهل السنة والحديث كالجمل الجامعة، وأما القدر الذي يذم من مذهبه يعني من مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري فهو ما وافق فيه المخالفين للسنة والحديث من المعتزلة والمرجئة والجهمية والقدرية ونحو ذلك. وذكر في المقالات، يعني الشيخ أبو الحسن الأشعري ذكر في مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، قال: وذكر في المقالات ما اعتقد أنه مذهب أهل السنة والحديث، يعني ختم كتابه المقالات بمقالة أهل السنة والحديث، وذكر ما اعتقده أنه مذهبهم. وقد ذكر شيخ الإسلام في مواضع أخرى أنه يعني لم يطلع على مذهبهم تمام الاطلاع، وسيأتي كلام نحو هذا، فلهذا ذكر ما يعتقد هو كان صادقا في توبته وانتسب إلى أهل السنة والحديث ولكن لم يعرف مذهبه بتفصيل. قال: وذكر في المقالات ما اعتقد أنه مذهب أهل السنة والحديث، وقال: بكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب. انتهى كلام شيخ الإسلام من منهاج السنة المجلد الثامن صفحة 8 إلى 9. وقال شيخ الإسلام في موضع آخر من منهاج السنة في المجلد الخامس صفحة 279، قال: وكان يعني أبو الحسن الأشعري وكان قد درس الكلام على أبي علي الجبائي 40 سنة وكان ذكيا، ثم إنه رجع عنهم وصنف في الرد عليهم ونصر في الصفات طريقة ابن كلاب لأنها أقرب إلى الحق والسنة من قولهم. إذن طريقة ابن كلاب متوسطة بين هذه المرحلة الوسطى، 3 مراحل مر بها أبو الحسن. المرحلة الأولى نشأ في الاعتزال 40 سنة، ثم المرحلة المتوسطة سلك طريقة أبي سعيد بن كلاب وهي متوسطة بين أهل السنة والسلف وطريقة المعتزلة، وفي المرحلة الثالثة عاد إلى طريقة أهل الحديث والسنة، إلى الحق والسنة. قال وصنف في الرد عليهم في الرد على المعتزلة ونصر في الصفات طريقة ابن كلاب لأنها أقرب إلى الحق والسنة من قولهم ولم يعرف غيرها، فإنه لم يكن خبيرا بالسنة والحديث وأقوال الصحابة والتابعين وغيرهم وتفسير السلف للقرآن. إذن لم يكن خبيرا بهذه الأمور بالسنة والحديث، ولم يكن متضلعا فيهما بخلاف أهل الحديث والسنة، أهل الحديث مشتغلين به رواية ودراية ورعاية. قالوا ولم يكن خبيرا بأقوال الصحابة والتابعين وغيرهم وتفسير السلف للقرآن. ثم قال هنا يذكر قاعدة عظيمة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الخامس صفحة 77 صفحة 79 279 صفحة 77 و200 صفحة 79 و200 قال والعلم بالسنة المحضة يعني الخالصة، والعلم بالسنة الخالصة يعني العلم بالسنة الخالصة بما كان عليه الصحابة، بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما عليه أنا وأصحابي اليوم. قال والعلم بالسنة المحضة إنما يستفاد من هذا، من ماذا؟ من السنة، من معرفة السنة الصحيحة والحديث ومعرفة تفسير القرآن، تفسير السلف القرآن، ومعرفة أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم، الاعتناء بتفسير السلف للقرآن والاعتناء بالحديث الصحيح بالسنة الصحيحة والاعتناء بأقوال الصحابة والتابعين وغيرهم وآثارهم، وهي مذكورة في المصنفات وغيرها، كتاب مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق عليهما رحمة الله، وكتاب الإبانة لابن بطة، وكتاب اعتقاد أصول اعتقاد أهل السنة لأبي القاسم اللالكائي الطبري، والسنة للخلال، والسنة للطبراني، وغيرها من الكتب التي تذكر آثار السلف. قال والعلم بالسنة المحضة إنما يستفاد من هذا، هذه إذن قاعدة علينا أن نتمسك بها ونعض عليها بالنواجذ. ثم قال شيخ الإسلام ولهذا يذكر، يعني أبو الحسن الأشعري، ولهذا يذكر في المقالات يعني مقالات الإسلاميين مقالة المعتزلة مفصلة يذكر قول كل واحد منهم وما بينه من النزاع في الدق والجل. إذن كان يعرف هذا الباطل، باطل المعتزلة بتفصيل، عرف الباطل بتفصيل، لهذا يذكر قول كل واحد من المعتزلة وما بينه من النزاع من المعتزلة من بين رؤوسهم، ما بين ما وقع من النزاع بين رؤوس المعتزلة في الأمور الدقيقة والجليلة الكبيرة. ثم قال بعد ذلك فإذا جاء إلى مقالة أهل السنة والحديث ذكر أمرا مجملا تلقى أكثره عن زكريا بن يحيى الساجي وبعضه عن من أخذ عنه من حنبلية بغداد ونحوهم، وأين العلم المفصل من العلم المجمل؟ ثم إلى أن قال فهكذا معرفته بمذهب أهل السنة والحديث. إذن كانت معرفته بمذهب أهل الحق، أهل السنة والحديث من أتباع السلف، كانت معرفته مجملة بذلك، ومعرفته بالباطل الذي تلقاه من أبي علي الجبائي وهي مقالة المعتزلة كان معرفته مفصلة. قال وأين العلم المفصل من علم المجمل؟ كان يعرف الباطل بتفصيل والحق مجملا، بخلاف من يعرف الحق بتفصيل والباطل بتفصيل، فهذا أعلى المراتب. ثم بعده يليه في المراتب من عرف الحق بتفصيل والباطل مجملا، ثم يأتي بعد ذلك في المرتبة مثل هذا الذي عرف الحق الباطل بتفصيل والحق مجملا، وآخرها هو من عرف الباطل بتفصيل ولم يعرف الحق مطلقا، نسأل الله السلامة والعافية، هو أشر المراتب، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذ المصنف في كتابه الفوائد. المفسر المعتزلي الثالث الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الفقرة هو القاضي عبد الجبار بن أحمد أبو الحسن الهمداني المتوفى سنة 415. قال الإمام الذهبي في ترجمته من السير: المتكلم شيخ المعتزلة صاحب التصانيف تخرج به خلق في الرأي الممقوت، نسأل الله العافية. إذن وصفه بأنه من أهل الكلام المذموم، وأنه من شيوخ الاعتزال، وأنه عنده تصانيف وتصانيفه اعتزالية ضالة. قال: تخرج به خلق في الرأي الممقوت، إذن تخرج على يديه وتتلمذ عليه جماعة في هذا الرأي الممقوت المذموم وهو رأي الاعتزال. الرابع، المفسر الرابع من مفسري المعتزلة الذين ذكرهم المصنف رحمه الله في هذه الفقرة هو علي بن عيسى الرماني المولود سنة 96 و200 متوفى سنة 84 و300، وهو من مفسر المعتزلة ومن كبار النحاة من مشتغلين باللغة العربية وبالنحو. قال الإمام الذهبي في ترجمته من ميزان الاعتدال، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، قال: معتزلي رافضي، إذن جمع بين الاعتزال والرفض. قال: معتزلي رافضي. ثم قال شيخ الإسلام، ثم قال الإمام الذهبي: ومن حدود 70 و300 إلى زماننا هذا تصادق الرفض والاعتزال وتواخيا. ومن حدود 70 و300، إذن هذه معلومة من هذا المؤرخ ويلقب بمؤرخ الإسلام الإمام الذهبي صاحب كتاب تاريخ الإسلام، كتاب عظيم، يقول: من حدود 70 و300 إلى هذا الزمان، إلى زمانه تصادق، وإلى زماننا هذا يعني نحن نتكلم فيه في القرن 14 ونحن في عام 45 و400 ألف، قال: تصادق الرفض والاعتزال وتواخيا، يعني اجتمع الرفض والتشيع مع الاعتزال. فعقائد الرافضة في أسماء الله وصفاته وفي مسائل الإيمان والأحكام هي نفس عقائد المعتزلة، وزادوا على المعتزلة، الرافضة زادت على المعتزلة أنهم يطعنون في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إضافة للشرك العظيم من عبادة الأموات والاستغاثة بهم الذي هم غارقون فيه إلى أذقانهم. فالروافض جمعوا كل شر من الطعن في الصحابة وعقائد الاعتزال من التعطيل وغيرها ونفي القدر وغيرها. إذن قال: من حدود 70 و300 إلى زماننا هذا تصادق والرفض والاعتزال، صار صديقين وحبيبين. قال: وتواخيا، صار أخوين، اجتمعت هاتان البدعتان، وبئس من جمعهما واعتقدهما. المفسر المعتزلي الخامس الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة في هذه الفقرة هو الزمخشري أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري بن محمد الزمخشري الخوارزمي المولود سنة 67 و400 المتوفى سنة 38 و500. يقول الإمام الذهبي في ترجمته من السير: النحوي كبير المعتزلة صاحب الكشاف. إذن رأس المعتزلة هو من دعاة المعتزلة صاحب الكشاف، تفسيره يسمى الكشاف، وقال الإمام الذهبي في ترجمته من تاريخ الإسلام مجلد 11 صفحة 98-600، وكان متظاهرا بالاعتزال، يعني يظهر الاعتزال ويدعو إلى بدعته. قال: وقد استفتح الكشافة، يعني تفسيره استفتحه، كيف استفتحه، كيف بدأه، وقد استفتح الكشافة بالحمد لله الذي خلق القرآن. فقالوا له، قال له جماعته نصحوه، فقالوا له: متى تركته هكذا هجره الناس؟ قالوا له: لا، إذا تركته بهذه المقدمة الحمد لله الذي خلق القرآن الناس يتركونه، لأن هذه العقيدة باطلة، عقيدة خلق القرآن، عقيدة المعتزلة. قال، فقال الإمام الذهبي: فغيرها بجعل القرآن، يعني كيف الآن، كيف هي مكتوبة، الحمد لله الذي جعل القرآن. قال الإمام الذهبي: وهي عندهم بمعنى خلق، فجعل هي عندهم بغير هي عندهم بمعنى خلق، مع أن الله عز وجل قال: فجعلهم كعصف مأكول، أي سيرهم، فجعل تأتي بمعنى سيارة، وهي عندهم بمعنى خلق، عندهم جعل قولا واحدا أنها بمعنى خلق. ومن المعلوم أن المعتزلة يقولون بخلق القرآن، يعني هؤلاء المعتزلة يقولون بخلق القرآن، وقد امتحنوا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله على ذلك، على هذه، على القول بخلق القرآن، وقعت له فتنة عظيمة، امتحن وأوذي وضرب بالسياط. هذه عقيدة المعتزلة، القول بخلق القرآن وأن القرآن مخلوق. أما أهل السنة والجماعة فيقولون إن القرآن كلام الله جل وعلا، وكلامه صفة من صفاته، وصفات الله عز وجل غير مخلوقة. وهنا تنبيه وفائدة منهجية، وهي أنه يتبين مما ذكره الإمام الذهبي من فعل الزمخشري المعتزلي بتغيير عبارته في تفسيره حتى لا يهجره الناس ويمكنه دعوتهم إلى بدعته، أن أهل البدع والأهواء أصحاب مكر كبار وكيد خفي، وأنه صدق فيهم قول الإمام الحسن بن علي البربهاري المولود سنة 33 و200، المتوفى سنة 29 و300، حيث قال كما جاء في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى، قال: مثل أصحاب البدع مثل العقارب، يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم، فإذا تمكنوا لدغوا. وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس، فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون. هكذا إذن أهل البدع يتخفون ولا يظهرون حقيقة أمرهم، فإذا تمكنوا ووجدوا أن عندهم قبولا وعندهم جمهورا كثيرا وعندهم أتباع كثيرون، يخرجون مكنونات صدورهم ويخرجون تلك البدعة ويبلغونها ولا يبالون بأحد. ومثل هذا ما رواه الإمام ابن بطة العكبري في كتاب الإبانة برقم 94-300 عن مفضل بن مهلهل السعدي الكوفي. مفضل بن مهلهل السعدي الكوفي قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب: ثقة ثبت نبيل عابد، وهو متوفى سنة 67 للهجرة، وهو من رجال الإمام مسلم والنسائي وابن ماجه، روى له مسلم والنسائي وابن ماجه. يقول المفضل بن مهلهل السعدي رحمه الله: لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حذرته وفررت منه، ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه ثم يدخل عليك بدعته، فلعلها تلزم قلبك، فمتى تخرج من قلبك؟ إذن صاحب البدعة يتستر ولا يظهرها، لا يظهر حقيقة بدعته ويخفيها، لأنه يعلم إنه إذا كانت السنة ظاهرة قوية وكان العلماء موجودون فإنه يخفي بدعته، لأنه يعلم إذا أظهرها فإن أهل السنة يفرون منه. ولكن في أول الأمر يحدثك بأحاديث السنة، قال: ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه حتى يلبس عليك. قال ثم يدخل عليك بدعته، ثم يسربها، يسرب تلك البدعة إلى قلبك. قال فلعلها تلزم قلبك، فمتى تخرج من قلبك؟ فهذا هو حال إذن أهل البدع. نسأل الله تعالى أن يكفينا شرهم ويجعل كيدهم في نحورهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى